بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن الشيخ رضوان الله تعالى عليه ورزقنا الله تعالى شفاعته قد استدل لحرمة الأقسام الأربعة بدليلين تقدم الكلام حول الأول منهما، وهو التمسك بإطلاقات الأدلة. وأما الدليل الثاني فهو الضرورة، وتقريب الاستدلال بهذا الدليل بأن يقال إن المستفاد من كلمات فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه، وكذلك من كلمات الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في الدروس، أن الأقسام الأربعة محرمة بالضرورة. ومعنى أن حرمتها ضرورة من الضرورات يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول هو أن معنى الحكم الضروري أنه حكم إجماعي، فمتى ما قيل هذا حكم ضروري فالمراد من ذلك أنه حكم إجماعي كاشف عن إجماع علماء الإسلام. والاحتمال الثاني في معنى الضروري أن الضرورية هو الكاشف عن اتفاق جميع علماء الإسلام في جميع الأعصار، فليس المراد من الضروري أن الحكم إجماعي فحسب، بل المراد من الضروري دعوى أكبر، وهو أن الحكم اتفاقي اتفق عليه جميع علماء الإسلام في جميع الأعصار. وإذا كان الضروري يحتمل هذين الاحتمالين، نقول لو كان معنى الضروري هو الأول، أن الضروري هو الإجماعي، لما أفادنا ذلك شيئا في مقام الاستدلال. لماذا؟ لأن دعوى الضرورة حينئذ في كلام فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه تكون بمثابة الإجماع المنقول. عندما يقول فخر المحققين هذا الحكم ضروري، حرمة الأقسام الأربعة ضروري، بما أن الضرورة تعني الإجماع أن الحكم إجماعي، وقد أفادها فخر المحققين، إذن هو ماذا؟ ينقل إجماعا لنا، فهو إجماع منقول. والإجماع المنقول كما هو مبنى الشيخ رضوان الله تعالى عليه في الرسائل، الإجماع المنقول لا يكشف دائما عن قول المعصوم عليه السلام. الإجماع المنقول لا يكشف حدثا عن قول المعصوم بشكل مضطرد، فإذا كان لا يكشف بشكل مضطرد عن قول المعصوم فهو ليس بحجة. وأما لو بنينا على أن معنى الضروري هو أن الحكم ماذا؟ اتفاقي وليس إجماعيا. اتفاقي بمعنى أننا نحرز اتفاق كلمة جميع علماء الإسلام عليه، بينما دعوى الإجماع تدعى ولو لم يحرز اتفاق الجميع، ولو لم يحرز اتفاق الجميع. فمعنى أنه ضروري أي أنه اتفاقي، أحرزنا فيه اتفاق جميع علماء الإسلام. وإذا كان المعنى هو هذا فهو يكفي للإطمئنان بالحكم، إذ أن اتفاق جميع علماء الإسلام على شيء يكشف حدثا بالضرورة عن ماذا؟ عن قول المعصوم عليه السلام، فيكون حجة حينئذ. خب إذا كان معنى الضروري يدور بين هذين الاحتمالين وهذين المعنيين، فأي المعنيين هو الراجح هو الصحيح؟ يقول الشيخ المعنى الثاني. معنى الضروري بحسب الاصطلاح ليس هو الإجماعي حتى يقال هذا إجماع منقول فلا عبرة به، وإنما معنى الضروري هو الحكم الاتفاقي. وإذا كان هذا هو معناه فدعوى الضرورة من قبل فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه تعني ماذا؟ تعني وجود اتفاق من قبل جميع علماء الإسلام، وهذا الاتفاق كاشف بالحدس ضرورة عن قول المعصوم عليه السلام، فهذا يكفي لإثبات الحكم. هذا محصل الدليل الثاني. وبعد أن عرض الشيخ الاستدلال تعرض رضوان الله تعالى عليه إلى إشكال أو دخل وتصدى لدفعه. ومحصل الإشكال أو الدخل هو أننا إذا رجعنا إلى كلمات السيد الجزائري شارح النخبة، وهو السيد عبد الله الجزائري حفيد السيد نعمة الله الجزائري صاحب الأنوار النعمانية، فإنه له كتاب في شرح النخبة المحسنية للفيض الكاشاني، في شرح النخبة المحسنية للفيض الكاشاني ملا محسن الفيض. في هذا الكتاب ينقل رضوان الله تعالى عليه أو يبني رضوان الله تعالى عليه على التفصيل في الطلسمات، بين الطلسمات التي تعتمد على محرم كإحراق بعض الآيات القرآنية مثلا، أو الطلسمات التي يراد منها الإضرار بالآخرين فقال بحرمتها، وبين الطلسمات التي تعمل لغرض عقلائي لغرض راجح، مثلا كما هو يمثل كحفظ حصون المسلمين مثلا، فإن بعض الطلسمات إذا عملت تمنع الأعداء من اقتحام بعض الحصون للمسلمين، أو بعض الطلسمات إذا عملت يستفاد منها لأجل حفظ البناء والعمارة مثلا. يقول هذا القسم من الطلسمات لا إشكال فيه، وهذا التفصيل ينفي أن يكون هنالك حكم بحرمة جميع الأقسام الأربعة، وأن هذا الحكم ماذا؟ ضروري. إذ كيف يكون الحكم بحرمة الطلسمات كما أفاد الفاقر من الضرورات، والحال أن السيد الجزائري ماذا؟ قائل بالتفصيل في أحد هذه الأقسام وهو الطلسمات. هذا هو الإشكال. وأجاب عنه الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الإشكال إنما يتجه فيما لو لم ندرك وجه مخالفة السيد الجزائري لهذا الحكم، وأما مع الالتفات إلى وجه مخالفته فإن الإشكال يندفع، يعني لا يصح الاحتجاج بمخالفته. والذي بل ينبغي أن يقال هو أن السيد الجزائري رضوان الله تعالى عليه بعد أن فصل هذا التفصيل الذي نقلناه عنه حكى عن الشهيد رضوان الله تعالى عليه الحكم بحرمة الطلسمات بشكل مطلق، حيث قال ويلحق به يعني بالسحر المحرم الطلسمات، ثم قال بأن وجهه غير واضح. ومن خلال هذه العبارة بأن وجهه غير واضح يعلم بأنه لم يلتفت إلى ماذا؟ لم يلتفت إلى دعوى الضرورة في كلمات من تقدم، وإلا لو التفت إلى دعوى الضرورة لما قال ووجهه غير واضح ثم أنه انتهى إلى ماذا؟ إلى التفصيل، يعني لما منع من القول بالحرمة المطلقة بحجة أن وجهها ماذا؟ غير واضح. والحال أن دعوى الضرورة من أوضح الأدلة، فكيف يقول بأن وجهها غير واضحين؟ ولا وجه لذلك إلا عدم التفاته لدعوى الضرورة في المقام. ولكن ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه الشريف هنالك فيه مواضع للنظر، مواضع للتأمل. الموضع الأول، وهذا يحتاج إلى تنبه فإنه مفيد، هو هل يمكن استفادة دعوى الضرورة من كلمات فخر المحققين والشهيد قدس الله نفسه الزكية في الدروس أو لا يمكن؟ لأننا إذا رجعنا إلى كلماتهما رضوان الله تعالى عليهما لا نجد فيها تصريحا بأن هذا الحكم ماذا؟ ضروري. فهل يمكن استفادة دعوى الضرورة من كلماتهما أم لا؟ أما فخر المحققين فقد قال في إيضاح الفوائد المجلد الأول صفحة 405 بعد ذكر الأقسام الأربعة 405 وكل ذلك محرم في شريعة الإسلام ومستحله كافر، واكتفى بهذا المقدار. وقال الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الدروس الشرعية مجلد الثالث صفحة 164 ويلحق بذلك الطلسمات، إلى أن قال بعد تعريف الطلسمات فعمل هذا كله والتكسب به حرام، إلى أن قال ويقتل مستحله. فلا يوجد أيضا في كلامه تصريح بماذا؟ بالضرورة. ولكن يمكن أن يقال بأن الضرورة ها هنا، بأن الدعوى الضرورة مستفادة بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، وذلك لأن فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه قد حكم على مستحل السحر، أي على من؟ على من يقول بإباحته، من يعتقد بإباحته، قد حكم عليه بالكفر. والشهيد الأول قد حكم على المستحل بالقتل. ومن الواضح أن المستحل لا يكون كافرا إلا إذا كان ما استحله ماذا؟ ضروريا. وإلا لو لم يكن الحكم ضروريا من ضروريات الدين فإنه بمجرد استحلاله لا يحكم على المستحل بماذا؟ بالكفر. ولكنه إذا كان الحكم ضروريا أو حتى لو كان مسلما، الآن لا نريد دخول في هذه المتاهة، لو كان الحكم ضروريا واستحله، كان حراما واستحله، فإن الاستحلال إذا كان الحكم ضروريا يعني تكذيب النبي والشريعة، وتكذيب النبي والشريعة ماذا؟ كفر. وكذلك أيضا لا يحكم بالقتل على المستحيل إلا لكون الاستحلال ارتدادا، ولا يتحقق الارتداد إلا في إنكار ما هو ثابت من الدين، وليس ذلك إلا للضروري فقط. فإذا هنا وإن لم يوجد في كلمات العلمين رضوان الله تعالى عليهما تصريح بدعوى الضرورة، ولكن دعوى الضرورة ماذا؟ تستفاد بالدلالة الالتزامية. وهذا ينبه على شيء، وهو أننا في مقام استفادة ضرورات الدين أو ضرورات المذهب أو غير ذلك من العناوين لسنا دائما نحتاج إلى التصريح بهذا العنوان، بل يمكن اقتناصه من خلال العناوين الملازمة له. فإذا لا مانع من استفادة دعوى الضرورة من كلام العلمين رضوان الله تعالى عليهما. ولا بأس ها هنا أن نقرأ كلاما للشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في المبسوط لأجل الاستئناس ليس إلا. شيخ الطوسي في المبسوط المجلد السابع صفحة 260 قال: فإذا قال أنا ساحر، يعني من بلي، قلنا صف لنا السحر، فإن وصفه بما هو كفر فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وإن وصفه هذا محل الشاهد بما ليس بكفر لكنه قال أنا أعتقد إباحته حكمنا بأنه كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. لما؟ يقول لأنه اعتقد إباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنه يكفر.
بلال عمله لنفس اعتقاده الصورة الثانية
لنفس الاستحلال. الاستحلال لازمه إنكار هذا الضروري، كمن يستبيح الزنا يستحل الزنا مع أن حرمة الزنا من الضروريات، فإن لازمه الحكم بكفره. إذن هذا هو موضع التأمل. الموضع الثاني وهو موضع للنظار أن يقال بأن دعوى الضرورة في كلمات العلمين رضوان الله تعالى عليهما بعد التسليم بظهور كلامهما فيها هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة؟ فنقول طبعا قبل أن أبين هذا الموضع، أنا هناك فقط كان شيء كان مفروض أقوله، وهو أن دعوى الضرورة كما اتضح استفدناها بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية، وبالتالي فقول السيد الجزائري رضوان الله تعالى عليه ووجهه غير واضح، لعله لأنه لم يلتفت إلى المدلول الالتزامي فلم يجد هنالك دعوى ضرورة في كلمات الأعلام، ولذلك لم يتعامل مع الطلسمات معاملة ما ثبتت حرمته بضرورة، ولذا قال بالتفصيل. خب الموضع الثاني، قلنا الضرورة المقصودة للعلمين رضوان الله تعالى عليهما ما هي؟ هل هي الضرورة الدينية أم هي الضرورة العلمية؟ والمقصود من الضرورة العلمية وضوح الدليل والمدرك للحكم عند جميع علماء الإسلام، وهو ما يعبر عنه المعاصرون بالتسالم أو بالمسلمات. فإن المسلمات هي عبارة عن الأمور التي ظهر دليلها ومدركها بوضوح لكل علماء المذهب أو لكل علماء الإسلام. فعندما يقول هؤلاء يقول هذان العلمان بأن حرمة الأقسام الأربعة ضرورية، نسأل ما هو المراد من دعوى الضرورة؟ الضرورة الدينية أو الضرورة العلمية؟ إن كان المقصود الضرورة الدينية فهي دعوى يصعب قبولها. لماذا؟ لعدم ظهور حرمة جميع هذه الأقسام الأربعة، من حيث لعدم ظهور حرمة جميع هذه الأقسام الأربعة عند كل من انتمى إلى الدين. لو قلنا بأنها محرمة بالضرورة الدينية لكان كل من انتمى إلى الدين قد انتبه والتفت إلى حرمتها، يعني يكون حالها حال حرمة الخمر، حالها حال حرمة الزنا، والحال أن هذه الضرورة مقطوع بعدمها، لا توجد ضرورة للحرمة من هذا القبيل، بحيث أن كل من انتمى للدين يلتفت إلى أن الطلسمات محرمة كما هو الخمر محرم، فهذه ممنوعة جدا. وإن كان المراد من الضرورة الضرورة العلمية التسالم لا الضرورة الدينية، فنقول بأن هذه أيضا ماذا؟ محل تأمل، بأن هذه محل تأمل. الأول الضرورة الدينية، بل لماذا محل تأمل؟ لأن فخر المحققين وكذلك الشهيد رضوان الله تعالى عليه قد بنيا على كفر المستحل وقتله واستحقاقه للقتل. ومن الواضح أن الحكم بالكفر واستحقاق القتل إنما يترتب على ماذا؟
الضرورة الدينية.
على الضرورة الدينية لا على الضرورة العلمية. فرب شيء يتسالم عليه العلماء جميعا إلا أنه ليس من ضروريات الدين. فلو استحله شخصان لا يلزم من استحلاله تكذيب النبي وتكذيب الشريعة لعدم وضوح انتمائه للدين عنده، فلا يترتب عليه ماذا؟ الكفر وجواز القتل أو استحقاق القتل. إذن فحكمهما رضوان الله تعالى عليهما بالكفر واستحقاق القتل يمنع من احتمال أن تكون الضرورة هي الضرورة العلمية. فإذا إن كانت الضرورة هي الضرورة الدينية فغير يصعب قبولها، يصعب التسليم بها، بل هي ممنوعة. وإن كانت الضرورة هي الضرورة العلمية فما أفاده يمنع من هذا الاحتمال. هذا الموضع الثاني.
وش الضرورة العلمية؟
أينتها شيخنا، ارجعوا للتسجيل تجدون ما قلته ما بينته، لعله لانشغالكم بالكتابة لم تلتفتوا إليه، فارجعوا تجدون إن شاء الله المطلب. الموضع الثالث هو أن هذه الدعوة للضرورة معارضة ووجه المعارضة معارضة بما يوهنها. ووجه المعارضة، دققوا في هذا المطلب، هو أن الشيخ فخر المحققين وكذلك الشهيد رضوان الله تعالى عليهما، بناء على استفادة الضرورة من كلامهما كما هو الحق، فإن دعوى الضرورة في كلامهما على ماذا؟ على حرمة الأقسام الأربعة بشكل مطلق. استحداث الخوارق بالتأثيرات النفسانية أو بالاستعانة بالفلكيات أو بتمزيج القوى أو بالاستعانة بالأرواح المجردة محرمة بالضرورة بشكل مطلق، الضرورة الدينية. والحال أننا إذا رجعنا إلى ما أفاده والد الفخر، والد الفخر المحققين وهو العلامة كما مر علينا في كلامه سابقا، وكذلك إذا رجعنا إلى كلام الشهيد الثاني في المسالك كما مر علينا سابقا، نجد بأنهما قد أقيدا السحر المحرم بما يكون فيه تأثير ببدن المسحور أو عقله أو قلبه كما جاء في كلام العلامة. وكذلك أيضا قيده صاحب المسالك بما كان فيه إضرار. ولو كانت حرمة السحر بشكل مطلق من الضرورات الدينية لما غابت عن مثل علامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، بحيث أنه ماذا؟ قد قيد حرمة السحر بما لو كان فيه تأثير، بما لو كان فيه إضرار، فهذا يوهن من دعوى الضرورة. بل إن نفس كلام فخر المحققين، يعني دعوى الضرورة عند فخر المحققين، تعارضها دعوى الضرورة عند الشهيد قدس الله نفسه. دعوى الضرورة عند كل منهما معارضة بالآخر. بأي بيان؟ ببيان أن فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه بعد أن تعرض للأقسام الأربعة ماذا قال؟ قال: وهذا كله حرام ومستحله كافر. ثم كما مر علينا سابقا تعرض إلى العلم بالخواص وقال بأنه ماذا؟ ليس من السحر. بينما الشهيد رضوان الله تعالى عليه في الدروس من ضمن ما ادعى الضرورة على حرمته النيرنجات، إذ أخرجها فخر المحققين أخرج علم الخواص، بينما الشهيد ماذا؟ أدخل النيرنجات. النيرنجات ترجع إلى ماذا؟ إلى العلم بالخواص. وادعى الضرورة على ماذا؟ على الحرمة. وفخر المحققين والشهيد الأول معاصران لبعضهما البعض، وكون ذلك ضروريا من ضروريات الدين يصعب أن يكون، بل يستحيل أن يكون واضحا لدى أحدهما وغير واضح لدى الآخر. نعم، هذا في عصرين متباعدين يمكن تغير أمر الضروري، أما عند متعاصرين فهذا مستحيل الوقوع، مستبعد، وهذا مما يوهن دعوى الضرورة. فإذا إلى هنا يتضح بأن دعوى الضرورة الدينية، يعني حرمة هذه الأقسام الأربعة بالضرورة، غير تامة لا يمكن الاعتماد عليها في مقام الاستدلال. نعم يمكن أن يقال هكذا بأن حرمة السحر في الجملة
ضرورية
من ضروريات الدين، فلو استحل شخص حرمة السحر في الجملة قال بأن السحر ماذا؟ ليس بحرام
بتمامه
يحكم بكفره وبأنه مستحق للقاتل. فقط يبقى هنا شيء هو فعلا يحتاج إلى التأمل، وهو أنه قد ظهر عندنا من خلال الموضع الأول أن كلمات العلمين رضوان الله تعالى عليهما تأبى عن حملها على غير دعوى الضرورة، واضحة في دعوى الضرورة، واضحة بالبيان الذي ذكرناه، واضحة في دعوى الضرورة. فكيف صدرت منهما هذه الدعوى على ما هما عليه من الجلالة والعظمة مع أن دعوى الضرورة واضحة ماذا؟ واضحة الوهن، واضحة الخدشاء. والذي يعني أحتمله هو أن دعوى الضرورة في فخر الكلام فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه ليست ناظرة لحرمة كل قسم من الأقسام بنحو مستقل. شوفوا لاحظوا عبارة شو يقول، قال وكل ذلك من الأقسام الأربعة محرم في شريعة الإسلام ومستحله، مستحل ماذا؟ الكل، ومستحله كافر. يعني من يقول بأن هذه الأقسام الأربعة مباحة فهو كافر، وهذا واضح. لما؟ لأن مستحل الأقسام الأربعة مستحل للسحر بالمطلق، ومستحل السحر بالمطلق لا شك في كونه منكرا لضروريا من الضروريات. وعلى هذا أيضا تحمل كلمات الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فلا بد من توجيه كلامهما رضوان الله تعالى عليهما بهذا التوجيه، حتى ماذا؟ حتى لا يلزم المحذور الواضح والتالي الفاسد. وعليه فغاية ما يستفاد من كلمات هذين العلمين أن السحر محرم في الجملة، وهذا لا يثبت لنا حرمة الأقسام الأربعة بتمامها، فالدليل قاصر عن إثبات الحرمة لجميع الأقسام. الحمد لله رب العالمين. طبعا هني عفوا أنا يعني بالنسبة إلى عبارة الشيخ رضوان الله تعالى عليه في المطلع، عبارة قال
الأول
في حكم الأقسام المذكورة 265، فنقول أما الأقسام الأربعة المتقدمة من الإيضاح فيكفي في حرمتها مضافا، هذا مضافا دليل أول الذي مضى، مضافا إلى شهادة المحدث المجلسي رحمه الله في البحار بدخولها في المعنى المعروف للسحر عند أهل الشرع فيشملها الإطلاقات. وقلنا الإشكال في الصغرى وليس في الكبرى، مضافا يكفي في حرمتها دعوى، هذا الدليل الثاني. دعوى فخر المحققين في الإيضاح كون حرمتها أو كون حرمتها من ضروريات الدين، وأن مستحلها كافر. وكأن هذه العبارة الثانية، لا، مطلب آخر في كلام فخر المحققين غير مطلب الضرورة، والحال أنه بيان له، بيان له، وهو ظاهر الدروس أيضا، فحكم بقتل مستحلها. فهذه نفسها جايب التعليل في كلا الموردين. ثم يقول: فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة. يريد يقول أن معنى الضروري ليس هو الإجماع، حتى يقال هذا إجماع منقول، وأنت مبناك في الأصول أن الإجماع المنقول غير مقبول. فإنا وإن لم نطمئن بدعوى الإجماعات المنقولة إلا أن دعوى ضرورة الدين مما يوجب الإطمئنان بالحكم لما واتفاق العلماء عليه في جميع الأقسام. لأن المراد من الضروري الاتفاقي وليس الإجماعي، اتفاق والإطباق في جميع الأقسام. نعم، ذكر شارح النخبة أن ما كان من الطلسمات مشتملا على إضرار أو تمويه على المسلمين أو استهانة بشيء من حرمات الله كالقرآن وأبعاضه الآيات وأسماء الله الحسنى ونحو ذلك، فهو حرام بلا ريب، سواء عد من السحر أم لا. ما لنا قضية أنه، لأن هذا في عناوين كافية لإثبات حرمته، وما كان للأغراض عناوين كافية مثل الهاتف مثل وإلى آخره وضرار، وما كان للأغراض يعني الأغراض المباحة العقلائية، وما كان للأغراض كحضور الغائب وبقاء العمارة وفتح الحصون للمسلمين ونحوه. هذا هني أنا قلت أنه حفظ الحصون، وهم أيضا يستفاد لفتح الحصون أيضا، فمقتضى الأصل جوازه. ويحكى عن بعض الأصحاب وربما يستندون في بعضها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في بعض هذه الطلسمات، والسند غير واضح. وألحق في الدروس تحريم عمل الطلسمات بالسحر ووجهه غير واضح. الشيخ يقول ماذا؟ هذا الإشكال لا وجه له. لما؟ ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة. أوضح من دعوى الضرورة، ما وجه أوضح من دعوى الضرورة. هو يقول وجهه غير واضح، وإلا لو كان ملتفتا للوجه لحكم بحرمة الطلسمات بشكل مطلق، ولكنه لم يلتفت إلى وجهه. ولا وجه أوضح من دعوى الضرورة من فخر الدين والشهيد قدس سرهما. فلو التفت لهذا الوجه لما قال بهذا التفصيل، وقلنا لعل الذي جعله لا يلتفت
الالتزام،
أنه مدلول التزامي قد غاب عن ذهنه الشريف. فإلى هنا اتضح بأن هذا لا يصح النقض به، ودعوى الضرورة تامة على مبنى الشيخ رضوان الله تعالى عليه، فالدليل تام، واتضح ما فيه. يأتي الكلام إن شاء الله حول البقية، والحمد لله رب العالمين. أنا طبعا تعمدت أقرأ لأنني بينت مطلب الشيخ بنحو يختلف عما بين في كلمات الشراح، هذا ما أعتقده، وما يفهمه الشراح ليس حجة علي، الله العالم.